رحمة الله وغفر له ولوالديه ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا أجمعين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة، أي تأتي بها قويمة، ولا تكون قويمة إلا بفعل شروطها وأركانها وواجباتها، وهذا لا بد منه، وبمكملاتها تكون أكمل، ولا حاجة لشرح هذه لأنها معروفة في كتب الفقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة يشمل كل الصلاة، الفريضة والنافلة. وهل تدخل صلاة الجنازة أو لا؟ يحتمل هذا وهذا. إذا نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا إنها داخلة لأنها صلاة، كما قال الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. وإن نظرنا إلى أن صلاة الجنازة صلاة طارئة حادثة يقصد بها الشفاعة للميت، قلنا لا تدخل في هذا الحديث، لكن تدخل في عموم الأمر بالإحسان.
نعم، قال في الحديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال الإسلام أن تشهد، ثم قال وتقيم الصلاة. توقف الشيخ أن كلمة تقيم، تقيم يعني تؤدي الصلاة أداء يصدق عليه وصف الإقامة، وصف الإقامة. والعجيب أنه ما عبر عن الصلاة في القرآن والصلاة في القرآن والسنة إلا بالإقامة، ما عبر عن الصلاة إلا بالإقامة. حتى في القرآن إذا جاء بغير لفظ الإقامة يكون في السياق ما يدل على الإقامة، مثل قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ما قال إلا المقيم إلى الصلاة. طيب ماذا قال بعدها؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. ودائمون يعني محافظون مواظبون، هذا واحد. دائمون ساكنون في الصلاة، من معاني دائمون السكون. نعم، يأتي ما يدل على الإقامة، وهو أن تؤدى الصلاة على وجه تكون فيه على أحسن الوجوه. وهذا يدل على أنه ليس المراد من الصلاة هو مجرد هذه الحركات والكلمات، بل المراد ما هو أعظم وأجل، وهو أن يؤدي الإنسان على أحسن الوجوه وأكملها، وتقيم الصلاة. وأما ما ذكره الشيخ في نظري حول موضوع صلاة الجنازة، فالظاهر أن الصلاة تطلق على كل صلاة بشرية، كل ما سماه الله عز وجل صلاة وانطبق عليه وصف الصلاة، صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة النافلة وصلاة الوتر والصلوات المفروضة، كله يصدق عليه وصف وتقيم الصلاة.
لكن هل تدخل في هذا النص شيخ؟
هي تدخل. نعم، لا قصدك وتقيم الصلاة يعني أن الصلاة يعني واجبة كوجوب الصلاة المفروضة، لا، أنا أتكلم عن تقيم، تقيم الصلاة الواردة في القرآن وفي السنة، وأقيم الصلاة إلى آخره. يراد منها أن الصلاة ينبغي أن تكون مقامة في كل الأحوال. وأما ما ذكره الشيخ أنا فهمت منه أن الشيخ يريد أن صلاة الجنازة لا تلزم فيها الإقامة، ولكن الشيخ في سؤاله أفهمني شيئا آخر، وهو أن الشيخ يريد هل تدخل في هذا الحديث؟ طبعا لا، تقيم الصلاة مقصود الصلاة الواجب المفروض، أنا بلا شك. حسن، جزاك الله خير.
الصلاة
هل
تدخل في هذا؟
لا. طيب،
قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي، والزكاة هي المال الواجب في الأموال الزكوية، فيعطيه الإنسان مستحقه تعبدا لله عز وجل ورجاء لثوابه. مثال ذلك الدراهم والدنانير فيها زكاة، وهي ربع العشر، أي تأخذ ربع العشر وهو واحد من أربعين وتعطي المستحق. وقد بين الله عز وجل أهل الزكاة في سورة التوبة أنهم ثمانية أصناف، فقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، أي فرضها الله علينا أن نعطيها هؤلاء ولا نعطي غيرهم، والله عليم حكيم. وتفصيل ذلك مذكورة في كتب الفقه ولا حاجة إلى تفصيله هاهنا.
قال وتؤتي الزكاة أي تعطي، والزكاة هي المال الواجب في الأموال الزكوية. ما هي الأموال الزكوية؟ أربعة.
بهيمة
الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة
والنقدين
الذهب والفضة. هذه الأموال الزكوية التي يجب فيها تجب فيها الزكاة، وأما ما سواها فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه. قال فيعطيه الإنسان مستحقه تعبدا لله، لأن الله أمره بذلك ورجاء لثوابه. قال مثال ذلك الدراهم والدنانير. الدراهم ما كان من الفضة، والدنانير ما كان من الذهب، فيها زكاة. ما زكاتها؟ قد ثبت بالنص الصحيح أن فيها ربع العشر. يقول الشيخ أي تأخذ ربع العشر وهو واحد من أربعين. كيف تحسبها؟ إذا أردت تحسبها تقسم أي مبلغ عندك على أربعين تخرج النتيجة وهي الزكاة. فلو كان عندك ذهب تقسمه على أربعين، أو كان لو كان عندك ذهب تبحث عن ثمنه بأموال النقدية ثم تقسم هذا المبلغ على أربعين فتخرج لك الزكاة. قال وقد بيّن الله عز وجل على الزكاة في سورة التوبة أنهم ثمانية، وجاء بهم على صفة الحصر، فقال إنما، وإنما تدل على الحصر، يعني لا تجب لأحد سوى هؤلاء، فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى بها مصاريفها الواردة في الشرع. وذكر ثمانية صدقات الفقراء والمساكين، وهما صنفان من جنس واحد، أحدهما أشد من الآخر، هل هو الفقير أو المسكين على خلاف بين الفقراء في ذلك. والمساكين والعاملين عليها وهم من كلفهم الإمام بجبايته، والمؤلفة قلوبهم وهم كل من يرجى بإعطائه الزكاة دخوله في الإسلام أو تثبيته على الإسلام أو كف شره عن المسلمين. قال وفي الرقاب أي في فكاك الرقاب وإعتاق العبيد. قال والغانمين وهم المدينون، سواء كان غارما لنفسه أو غارما لغيره، لأن من الناس من يغرم من أجل إصلاح ذات البيت فيعطى بالزكاة. قال وفي سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وهذه الكلمة هي التي اختلف الناس فيها، هل في سبيل الله تشمل جميع أعمال البر أو إنما يراد بها الجهاد؟ قولان، الصحيح أن في سبيل الله يراد بها الجهاد ولا يراد بها سائر أعمال البر. لماذا؟ لأنه لو أريد بها سائر أعمال البر ما صار للحصر فائدة. يعني كان الله يقول إنما الصدقات لفلان وفلان وفلان ولكل الناس، يصبح هذا ما يصير تأتي بالحصر. فإذا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين وكذا وفي كل وجوه البر ما صار الحصر فائدة، إذن خرجت بذلك وجوه البر. طيب الجهاد في سبيل الله اختلف فيه، هل المقصود به الجهاد مقصور على السيف أو الجهاد ما كان بالسيف وما كان بالبيان والبرهان والدعوة؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يقصره على السيف فالسيف محل إجماع، بقي دخول النوع الآخر الذي أراه أنا أن دخول في سبيل الله لهذا صحيح، وأن الزكاة تصرف في مجالات الدعوة إلى الله عز وجل، سواء دعوة إعلامية أو دعوة بطباعة الكتب أو بتوزيع الأشرطة أو بإقامة الدورات أو بكفالة طلاب العلم أو بتأسيس المدارس المعاهد الشرعية ومراكز تحفيظ القرآن ونحوها، كل ذلك يدخل لأنه من الجهاد في سبيل الله. ما الدليل على أن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله؟ قول الله عز وجل فلا تبقي لا، هذه الآية وأيضا قوله وجاهدهم قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. والآية ذكرها الشيخ وهي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فجعل المسلمين قسمين، قسم ينفذ للجهاد وقسم يتفقه، مما يدل على أنهما إيش؟ أين أنهما في مرتبة واحدة وأنهما أنهم جميعا ينطبق عليه الاسم الجهاد. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان بأن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى. والمفطرات أيضا معروفة لا حاجة إلى ذكرها، ولكن ننبه على شيء مهم فيها، أن المفطرات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون مريدا. فضد العالم الجاهل، فلو أكل الصائم يظن الليل باقيا ثم تبين أنه قد طلع الصبح وهو يأكل، فحكم الصوم أنه صحيح. ولو أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، فالصوم صحيح. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم بالقضاء، فلو كان القضاء واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل إلينا، لأنه إذا كان واجبا لكان القضاء من شريعة الله ولا بد أن ينقل، وهو داخل في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولو أكل غير مريد للأكل أو شرب غير مريد للشرب بأن كان مكرها، ولو أكل غير مريد للأكل أو شرب غير مريد للشرب بأن كان مكرها فصيامه صحيح. ومن ذلك أن يكره الرجل زوجته فيجامعها وهي صائمة، فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفار. هذه مهمة، لأن كثيرا من الفقهاء يقولون إن الإنسان إذا أكل جاهلا بالوقت سواء من أول النهار أو آخره وجب عليه القضاء إذا تبين أنه قد أكل في النهار، ولكن يقال إن الذي شرع الصوم للعباد هو الذي رفع عنهم الحرج بهذه الأعذار.
إذن الشيخ تحدث عن صوم رمضان وقال نطوي الحديث عنه لأنه معروف، وذكر أن المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عالما، الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، الشرط الثالث أن يكون مريدا. الشرط العالم وهو أن يعلم الحكم الشرعي، الثاني أن يكون ذاكرا يعني متذكرا لهذا الأمر وليس ناسيا، الثالث أن يكون مريدا وليس مكرها أو يعني مجبرا على العمل. وذكر الشيخ هذه المسائل التي يبين بها هذا الأمر. وقوله
صلى الله عليه وسلم وتخرج البيت، أي تقصده لأداء المناسك في وقت مخصوص تعبدا لله تعالى. وهل يدخل في ذلك العمرة أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن العمرة داخلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة حج أصغر، ولأنه وردت روايات في نفس الحديث فيها ذكر العمرة. والصحيح أن العمرة دون الحج، أي ليست من أركان الإسلام لكنها واجبة، يأثم الإنسان بتركها إذا تمت شروط الوجوب.
طبعا في مسألة العمرة الظاهر والله أعلم هو الوجوب لحديث أصلح منها أصح مما ذكر الشيخ، وهو قول لعائشة: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل هذا على أن العمرة واجبة، لكن هل هي من أركان الإسلام؟ الذي يظهر الله أعلم أنها ليست من أركان الإسلام لأنها لم تروى في الحديث والله أعلم، ولأنه وقع الخلاف فيها. الخلاف الحج لم يقع فيه خلاف، وأركان الإسلام جميعا تميزت لأنه لم يقع فيها خلاف في وجوده. وأما من قال إن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله يدل على وجوب العمرة ففي قوله نظر. لماذا؟ لأن الآية وردت لبيان الإتمام، هذا أولا. وفعلا العمرة أو الحج ولو كانتا نافلتين من دخل فيهما وجب عليه أن يتمه. وأيضا هي وردت في أمر آخر وهو أمر الإخلاص، والإخلاص واجب في كل العبادات، يعني أتموا الحج والعمرة خالصتين لله، لا تبغون بهما شيئا مما يبتغيه الناس بهما. فالمراد بها هذا والله.
قوله صلى الله عليه وسلم إن استطعت إليه سبيلا، مأخوذ من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قد يقول قائل هذا الشرط في جميع العبادات لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلماذا خص الحج؟ نقول خص الحج لأن الغالب فيه المشقة والتعب وعدم القدرة، فلذلك نص عليه، وإلا فجميع العبادات لا بد فيها من الاستطاعة. قوله قال صدقت أي أخبرت بالحق، والقائل هو جبريل عليه السلام. قوله قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، ووجه العجب أن السائل عادة يكون جاهلا والمصدق يكون عالما، فكيف يجتمع هذا وهذا؟ ومثاله لو قال قائل فلان قدم من المدينة فقال بعضهم صدقت، فمقتضى ذلك أنه عالم، فكيف يسأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول له صدقت؟ هذا محل عجب، وستأتي الحكمة من ذلك.
الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ربيعة بن كعب الأسلمي هو الذي قال عينه
ربيعة بن كعب الأسلمي. ربيعة بن كعب، قلت لك وفيك كعب
أحسنت.